بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع المضيفة. ضيفنا اليوم ضيف نصرة، وهو بالفعل ناصر، ناصر السنة وناصر علم الحديث وناصر لأهل السنة جميعا. وضيفنا لازم يكون معانا في الاستوديو ضيوف من الذين ينصرون السنة ومن أهل السنة. مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالشيخ مصطفى العدل.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا
شيخ المحدثين معانا في قناة الناس. يا مرحبا بك، الله يكرمك. ومعانا الدكتور طارق عوض الله، يا مرحبا الدكتور، برضو من أهل العلم الحديث،
من تلاميذ الشيخ الألباني وكتبه وأشرطته ودروسه.
يا مرحبا بكم. طيب بعد إذنكم احنا معانا جزء مسجل عن الشيخ، نبدأ به مع المشاهدين ونكمل بعدها.
الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث، ويعتبر الشيخ الألباني من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح والتعديل. ولد الشيخ الألباني عام 1333 هجرية الموافق عام 1914 ميلادية في مدينة أشقدرة عاصمة دولة ألبانيا، عن أسرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، وكان والده مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم. هاجر الشيخ بصحبة والده إلى دمشق للإقامة الدائمة، وأتم دراسته الابتدائية في دمشق بتفوق، ونظرا لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية فقد قرر عدم إكمال دراسته النظامية، ووضع له منهجا علميا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم والتجويد والنحو والصرف وفقه المذهب الحنفي. على الرغم من توجيه والده المنهجي له بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث، فقد أخذ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه، فتعلم الحديث في قرابة 20 من عمره متأثرا بأبحاث الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. كان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله مع التعليق عليه، فأصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل، وأصبح معروفا في الأوساط العلمية بدمشق. كان أول مؤلفاته تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ومن أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير. حمل الشيخ راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا، ومن أهم أعماله وإنجازاته اختارته كلية الشريعة في جامعة سوريا ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة بموسوعة الفقه الإسلامي. اختير عضوا في لجنة الحديث التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر وسوريا للإشراف على نشر كتب السنة. اختير عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1395 هجرية. هذا وكان لشيخنا مؤلفات عظيمة وتحقيقات قيمة ربت على المئة، ترجم كثير منها إلى لغات مختلفة. توفي العلامة الشيخ الألباني في 22 من جماد الآخرة عام 1420 هجرية. رحم الله شيخنا الجليل رحمة واسعة.
مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع فضيلة الإمام محمد ناصر الدين الألباني. الكنية أبو عبد الرحمن، والنسب الألباني، وعند الألباني ستكون الوقفة الأولى مع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. الألباني نسبة إلى ألبانيا،
لا شك
ألبانيا دولة من دول أوروبا الشرقية، وليست دولة عربية لم نقل السوري ولا الأردني ولا السعودي ولا المصري.
أحسنت.
هذا الاسم بهذه العظمة وبهذا الدور وبهذا التأثير الواسع ألباني.
لا شك.
إيه الدرس وإيه العبرة الأولى اللي ناخدها ونحن مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟
نعم. رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. جزاك الله خيرا على إحياء ذكرى هذا العالم الطيب الذي أسرى وأسر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سننا أميتت وقمع بدعا قد أحيت. فجزاك الله خيرا على إحياء ذكرى هذا العالم الجليل ناصر السنة. جزاك الله خيرا وجزا قناة الناس عموما خير الجزاء على هذه المبادرة الطيبة. أما ما ذكرت بارك الله فيك وفي إخواننا السامعين من أمر هذا العالم الجليل رحمه الله وكونه كان ألبانيا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن نصرة هذا الدين لا تتوقف على العرب فحسب، بل الله تبارك وتعالى قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالحمد لله من محاسن ديننا أننا لسنا بمتعصبين لجنس ولا لقوم، إنما تعصبنا للإسلام، فأينما كنا وحيثما كنا فيجمعنا إسلامنا. ومن فضل الله على هذا الدين القويم أن أيده برجال ليس بعرب ناصروه ووازروه. فإذا نظرت إلى الإمام البخاري رحمه الله وجدته من بخارى، إذا نظرت إلى الإمام مسلم وجدته من نيسابور، إذا نظرت إلى الإمام أبي داود وجدته من سجستان، الإمام الترمذي من ترمذ، النسائي من نسأ، ابن ماجة من قزوين رحمهم الله تعالى. فجدير بنا نحن كعرب أن نكون أكثر اهتماما بديننا، لأن القرآن نزل بلغتنا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي بلغتنا. إن أعرضنا فالله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيرنا كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فكان في ديننا من فضل الله بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي. وفي سلمان نزل قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فأخذ من هذا وأذكر إخواني السامعين المشاهدين بنبذ العصبيات التي فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سعودي متعصب لسعودياته، هذا نجدي متعصب لنجدياته، هذا مصري متعصب لمصرياته، هذا ليبي يقول بتلييب الوظائف، وذاك عراقي متعصب لبابل وآشور. وكل حزب أصبحوا بما لديهم فرحون، والله إنما جعل الشعوب والقبائل فقط للتعارف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن الله على المسلمين بهذا العالم الرباني الجليل المحدث ناصر الدين الألباني. وكما أشار أخي الدكتور عاطف يحفظه الله أنه من ألبانيا شرق أوروبا ونحن هنا مسلمون. الحمد لله والشكر لله على علمائنا، لكن ما نبغ فينا عالم كهذا العالم الألباني رحمه الله تعالى. رغم كثرة علماء الحديث في المملكة وفي مصر وفي غيرها، لكن شاء الله سبحانه أن يذكر هذا الرجل في المجامع كلها بخير. ونحن في كتبنا نقول: صححه الألباني، في مطوياتنا صححه الألباني. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وهلموا يا أهل الإسلام لنصرة دينكم، فأنتم عرب وعليكم من حجج الله ما هو أقوى. فأسأل الله أن يبارك فيك ويشكر مساعيك، جزاك الله خيرا.
آمين وإياك إن شاء الله.
الله يكرمك.
وده بعد إذن حضرتك بياخدنا لنقطة أصلية، أنه نشر الدعوة في كل بقاع الأرض واجب على المسلمين، وسيكون له عائد عظيم وهيبقى خير وعميم. لأنه زي ما احنا شايفين، من الذي وصل أو أوصل الإسلام لهذه البلاد، وما أجره العظيم الذي يحصل عليه وحصل عليه الآن.
من دعا إلى هدى
دي نقطة نستحضرها. إحنا الآن ممكن كل واحد فينا في سفرياته أو تجارته أو يقدر يعمل جهد أو نعمل قناة فضائية أو يعمل كتيب بلغة ويوديه في جزء من بقاع الأرض بلغتها، وكل من يهتدي إلى الإسلام في هذه البقعة يعني يكون في ميزان حسناته. فما بالك بقى أن بعد شوية يطلع من ظهورهم علماء بهذا المستوى ينفعوا بمثل هذا النفع. فنجعل دي أيضا دعوة لكل المسلمين وكل المشاهدين أنه لازم نحمل دعوتنا وخيرنا وإسلامنا لكل بقاع الأرض بما فيه من عظمة وحب ورأفة وإسلام وخلق. وعشان نعمل ده لازم نبقى احنا أساسا مسلمين على حق. مرحبا دكتور. طبعا احنا عندما بنصف الشيخ محمد ناصر الألباني بنقول ناصر علم الحديث، وكتير هنقعد نقول الحديث وعلم الحديث وهنقول السنة.
نعم.
فعاوزين نقف وقفة عند علم الحديث ده عشان أنا والمشاهدين مش فاهمين، أنا مش عارف يعني علم الحديث، عرفنا إيه علم الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة لما قاله الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى بارك الله فيه، نلاحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رغم أنه كان من ألبانيا وهي بلاد بعيدة عن العلوم الشرعية ولا لم ينشأ فيها إلا قلة، ومع ذلك تخصص في علم من أدق العلوم الشرعية وأغمضها وأخفاها، بحيث إن الناس قديما كانوا إذا أرادوا أن يتعلموا هذا العلم ألا وهو علم الحديث كانوا يسافرون إلى المشرق، كانوا يذهبون إلى بلاد الحجاز إلى الكوفة والعراق إلى بغداد إلى مصر ليتعلموا علم الحديث. نحن وجدنا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثالا فريدا، فإنه صدر لنا علم الحديث مع أنه ليس من هذه البلاد التي منشأها علم الحديث. يعني مثلا علماء المغرب كانوا يذهبون إلى بلاد الحجاز ليتعلموا من الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى ثم ينشرون مذهبه في بلادهم. نحن وجدنا الشيخ الألباني رغم أنه من بلاد فقيرة في هذا الجانب من العلوم الشرعية ومع ذلك برع فيه أيما براعة وفاق أقرانه ولم يسبق إلى ما وصل إليه رحمه الله تعالى. هذا من ناحية. عندما نقول علم الحديث فبطبيعة الحال علوم الحديث كثيرة، كل ما يمس الحديث أو يتعلق به من قريب أو بعيد هو يندرج تحت علوم الحديث.
إذن مش علم، علوم.
لا أبدا، هو علوم. بعضهم أوصله إلى ما فوق 100 نوع. يقول الإمام الحازمي عليه رحمة الله تعالى علوم الحديث أكثر من 100 علم، لو أنفق الرجل عمره في علم منها ما وسعه. هذه العلوم كلها يتمثل منها أو هي خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر ما يتبادر إلى الذهن من معرفة علم الحديث أو علوم الحديث هو تمييز الصحيح من الأحاديث من غير الصحيح مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أئمة اختصوا به وهو جانب من العلوم في غاية الخفاء والدقة والغموض، لم يتكلم فيه إلا القليل النادر في كل عصر، يعني في كل زمان من الأزمنة. إذا حصرت العلماء الذين تكلموا في هذا الجانب من العلوم تجدهم قلة، كما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وقد كانوا إذا عدوا قليلا، يقول هذا في القرن الخامس، وقد كانوا إذا عدوا أي علماء الحديث وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، أي في القرن الخامس صاروا أقل من القليل. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى استطاع بما حباه الله عز وجل من معرفة وفهم ودراية أن يحيي هذا العلم بين الناس بعد أن كان يعني كالمنسي. الناس ما يعرفون من العلم إلا ما يتعلق بمعاني المتون، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، الفقه المستنبط من الحديث الفلاني كذا، وبعضهم يتكلم في الفقه من غير رجوع إلى الأحاديث، وهذه طبعا بلية عظيمة. الشيخ الألباني ربط بين جانب ثبوت الحديث وجانب فقه الحديث ومعناه. وهذا مما امتاز به الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني ليس محدثا بمعنى أنه يميز فقط صحيح الحديث من ضعيفه. هناك من العلماء من تخصص في هذا الجانب، لكن مما تميز به الشيخ الألباني رحمه الله أنه جمع بين معرفة الثابت من غير الثابت والفقه في هذا الحديث الصحيح، ولهذا كان من منهجه.
طيب بعد إذن حضرتك، عشان انت خدتنا بدري بدور الشيخ ومنهجه، لا أنا عاوز برضو إحنا نبقى فاهمين أهمية الأمر نظريا في حد ذاته، يعني لأنه ما نعود نقول لهم فضيلة الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فعل وفعل، يبقى عارف أهمية ما فعل. عندما نقول المصطلح، إن إحنا ما نقول إنه زي ما حضرتك قلت شقين أساسيين، تصحيح الحديث أو تنقية أو
ثم فهمه،
ثم فهمه، ده بيحطنا في مصدر، المصدر الرئيسي في التشريع وفي الفقه وفي كل فهمنا لدينا.
نعم.
لأن احنا لدينا مبني على القرآن
والسنة،
والسنة بنعرفها إما كان حديث أو يعني ما يعني إخوانه من السنن. فأهمية علم الحديث اللي نقصدها هنا أو اللي أنا عاوز أفهمها مع المشاهدين، أنه بدون هذا الأمر يستحيل الدين يكون عندنا كامل أو سليم أو صحيح، هيبقى فيه خلل. وإذا ما كانش الحديث منقى يبقى أيضا الدين هيبقى فيه خلل. ده فهم صحيح؟
بارك الله فيك.
يبقى احنا فهمنا أنه أهمية هذا الأمر، أنه إذا أهمل أو لو فضيلة الإمام محمد ناصر عندما جاء في هذا التوقيت كان فيه ربما يعني الأمر فيه مغالطات وفيه يعني خرافات وأحاديث كتيرة مفعلة وعايشة في وسط الناس. يبقى احنا الوقت يعني وصلنا نعود للشيخ مصطفى، نتكلم برضو احنا بنصف الشيخ انه من أئمة ومن مشايخ أهل السنة، وهو أيضا ناصر للسنة وأهل السنة. عايزين نقف وقفة عند مصطلح أهل السنة، وهل نربطه بالسلف ولا المصطلح السلفي ده ولا ما نربطش كبرضه كمصطلح، عشان برضه لما نشوف فضيلة الشيخ كان دوره ايه في هذا الجانب نبقى فاهمينه.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأومأت جزاك الله خيرا إماءة إلى شيء مهم، وهو ما أشرت إليه من ما وجه النفع بالذي فعله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فأقول بالله تعالى التوفيق ابتداء، نحن نأخذ ديننا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك توضح كتاب الله، توضح ما أجمل، تضيف إضافات وتقيد تقييدات، كما لا يخفى على إخواني. أعني مثلا الصلاة، كيف تعلمنا الصلاة؟ تعلمناها بسنة رسول الله. مقادير الزكوات تعلمناها بسنة رسول الله، وهكذا عموم الشرع. دخلت في ديننا بارك الله فيك أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أدخلها اليهود، فاليهود كان من شعارهم اعتنقوا الأديان اللي تخربوه، وكان كما قال الله في شأنهم آمن يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فأدخلوا أحاديث على سنة النبي مكذوبة. وكذلك أهل البدع والضلالات من الروافض والمرجئة والخوارج وغيرهم افتروا على رسول الله أحاديث تعزز بدعهم. فكل فرقة أدخلت على سنة الرسول أحاديث ليست منها. فضلا عن ذلك كان هناك من الرواة ضعفاء، ذاكرتهم ضعيفة، فكانوا إذا حدثوا حديثا عن رسول الله أحيانا يقلبون المعنى، يقلبون المتن، يعني الرسول يقول كذا يقلبونه، أحيانا يزيد في الحديث ما ليس منه. فكان لابد من وقفة لإثبات الثابت عن رسول الله وتزييف الباطل المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في وقت اختلطت فيه أحاديث الرسول الصحيحة بالضعيفة، ومن ثم لبس على الناس أمر دينهم. فعلى سبيل المثال طائفة الروافض كانت تدخل أحاديث على الرسول كحديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ويلزمون الناس باتباع أهل البيت في الذي أصاب فيه أهل البيت والذي أخطأ فيه أهل البيت، ونحن نتبع أهل البيت في الذي أصابوا فيه، لكن جعلوها قاعدة عامة لا بد من اتباع أهل البيت، لأن الرسول قال من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فافتروا أحاديث على رسول الله، وافترت سائر الفئات أحاديث على الرسول، فلبس على الناس أمر دينهم. فكان الفقيه يجمع بين حديثين حتى يخرج بفقه مسألة معينة، هناك حديث ضعيف وحديث صحيح، إذا جمع بين الصحيح والضعيف حصل خلل. كان المفسر يفسر الآية بحديث ضعيف فيأتي التفسير خطأ. وكثيرا ما نرى إخوان لنا وعاظ يهزون الرؤوس وتحمر وجوههم ويحدثون بحديث عن رسول الله مكذوبة. ففي الحقيقة نكون في غاية التأسف، الرجل منفعل وغضبان وحزين، ويؤلف على سبيل المثال خطبة في المقارنة بين الوفاء البكري، وفاء أبي بكر الصديق، ووفاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه معروف، والداعي الثعلبي يعني ثعلبة بن حاطب. وأذكر قصة مكذوبة ضعيفة جدا يثبت فيها أن ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه كان ماكرا وأنه لم يؤدي الزكاة، في حين أن القصة لا تثبت، وثعلبة بن حاطب صحابي جليل. فوجود أمثال الشيخ ناصر، والشيخ ناصر خاصة رحمه الله في هذا التوقيت، نقى لنا سنة الرسول، فنشأ لنا فقه صحيح سوي، ونشأت لنا تفاسير صحيحة سوية بنيت على أحاديث صحيحة وعلى أثار صحيحة. فهذه فائدة الشيخ ناصر رحمه الله في هذا التوقيت من الزمان، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أما ما ذكرت من أهل السنة بارك الله فيك، فاصطلاح أهل السنة هذا ما ظهر وأخذ حيزا إلا لما نشأت الفرق الضالة المبتدعة. فمثلا جاء الخوارج يكفرون المصرين على المعاصي أو يكفرون بالكبيرة، وجاءت المعتزلة وجاء الروافض، فكان لزاما أن يبين نهج أصحاب رسول الله في هذه المسائل. فنشأت تسمية أهل السنة والجماعة، نشأت لما خرجت الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية الذين يقولون لا قدر، فكان لزاما أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة، فنشأ مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله، هم جماعة المسلمين عموما في كل قرن وزمان ومكان، بعيدا عن أهل الشذوذ في كل زمان، بعيدا عن الخوارج، بعيدا عن المرجئة، بعيدا عن الروافض. فهذا اصطلاح أهل السنة والجماعة. نشأ في زماننا اصطلاح يقال له السلفي، الآن اصطلاح السلفي، وعفوا فاصطلاح السلفية هذا اصطلاح في الحقيقة إن نظرت إلى الكتاب والسنة لا تجد شيئا اسمه سلفي، إلا أن اللغة العرب تصحح معنى كلمة السلفي أي المتبع للسلف، لكن وضع الآن بمعنى أن الذي يطلق على نفسه سلفي متبع للسلف الصالح رحمهم الله. لكن أنبه على أمر، أن اصطلاح السلفية هذا هو اصطلاح أهل السنة والجماعة، لكن إن وجد جماعة تلقب نفسها بالسلفية وتتعصب لنفسها وتعادي من لم ينتظم معها، فهذا أيضا وجه خلل كبير علينا أن نحترز منه، لأن وجدت أمور كهذه. شيخ عاطف وإخواني السامعين، صحيح أن اصطلاحنا السلفي نعني به اتباع السلف الصالح من أصحاب النبي محمد ومن ساروا على دربه من الأئمة المهديين، لكن لا نعني أبدا فئة تتحزب وتقول نحن سلفيين ويؤمر عليهم أميرا ويلزمون الناس بالدخول معهم في تحزبهم.
الأصل أن احنا كلنا كمسلمين، كلنا أهل السنة
وجماعة،
ونبقى في الجماعة ونستفيد من السلف أو نفهم ما فهمه السلف.
هم أصحاب رسول الله، هم التابعون لهم بإحسان، هم الإمام أحمد، هم الشافعي، هم مالك، هم أبو حنيفة، هم من صار على هذا المسار بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. دكتور طارق، عشان نفهم برضو وبعد كده هننتقل لتفاصيل حياة الشيخ رحمه الله، الواقع في هذا التوقيت، واقع الأمة من ناحية العلوم الشرعية والفهم الشرعي والحياة الدينية علما وفكرا وممارسة. كان إيه شكل الواقع في الفترة عند من قبيل ميلاد الشيخ ومع شبابه كده؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت الأمة في هذه الفترة تغرق في التقليد والتعصب المذهبي.
ده تقريبا 1900 وشوية. نعم. 1300 وشوية.
نعم.
بالهجري.
نعم صحيح. والتعصب المذهبي. لعلك يعني في التقرير الذي كان في بداية الحلقة، كان والد الشيخ حنفيا وكان يريد أن يلزم ابنه أن يسير على المذهب الحنفي وأن يلتزم هذا المذهب ولا يحيد عنه. والشيخ رحمه الله لبصيرته رأى أن العلم ليس منحصرا في مذهب، وأن الإسلام ليس منحصرا في مذهب إمام من الأئمة، بل نأخذ من الأئمة جميعا ما تبين لنا أنه الصواب الموافق للأدلة الشرعية من كتاب وسنة. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى نشأ في خضم هذه التعصبات المذهبية. هذا شافعي يتعصب إلى مذهبه، هذا حنبلي يتعصب إلى مذهب إمامه، هذا حنفي يتعصب إلى مذهب إمامه، هذا مالكي كذلك، وهكذا. ناهيك عن أن كثيرا من أهل التعصب الذين وجدوا في هذه الفترة لم يكونوا متعصبين للأئمة المعروفين أصحاب هذه المذاهب، بل كثير منهم كانوا متعصبين لمتأخري المتبعي هذه المذاهب. ربما هو لا يعرف ماذا قال الشافعي في المسألة، إنما يعرف أن شيخه الشافعي هذا رأيه، لا يعرف ماذا قال الإمام أحمد في المسألة، هو لا يعرف هذا، وإنما يعرف أن شيخه الذي تعلم عليه على يديه وأخذ عنه العلم وهو يتبعه في هذا المذهب وهو حنبلي قال بهذا القول، وقد يكون الإمام نفسه صاحب المذهب يخالف هذا القول. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجد تخبطا وتناقضا، ووجد كل يتعصب لرأي شيخ له، فقال الحكم هو الدليل، نرجع إلى الأصل كما قال الإمام أحمد.
طيب احنا برضو لسه في الواقع، يعني مش عايزين نسرع الخطى عشان نستوعب أنا والمشاهدين. انت حضرتك قلت انه كان منتشرة المذاهب. نعم. وطبيعي لأنه ما كانش فيه وسائل اتصال زي ما هي موجودة الآن، ما كانش فيه إذاعة، ما كانش فيه كاسيت، والكتب كانت برضو محدودة، وكل نعتبر أنه كان كل إمام مسجد في منطقته هو صاحب المذهب،
يعني هو ده الإمام،
إن كان مجتهد واستوعب المذهب استيعاب جيد فخلاص بيمثله تمثيل جيد، وربما يكون يعني ملخبطه، ربما يكون فهمه ناقص، فهمه مغلوط، فخلاص المنطقة، كل منطقة جغرافية بتاخد الشيخ المسجد اللي فيها أو العالم أو مجموعة العلماء الموجودين. وكان ده منتشر، وكان الفهم أنه يعني كأنه ده حنبلي وده حنفي وده مالكي، كأنه حاجة يعني ما نقربش من بعض، يعني زي ما انت حاجة بتقول، لكن ده من حيث المذاهب. لكن هل كان فيه جماعات أو طيارات أو أفكار
لا شك
هدامة أو فاسدة في هذا التوقيت؟ نعم. بخلاف المذاهب.
صحيح. كان مثلا هناك منتشر أفكار كثيرة مثل الفكر التكفيري، وهذا كان من أضر الأفكار على الأمة، يعني يكفرون الناس بالذنوب، يكفرون الحكام، وكل الناس في نظرهم في حيز الكافر إلا القليل النادر. وهناك أيضا هناك الروافض كانوا منتشرين ويحاولون أن ينشروا مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة المتعلقة بسب الصحابة وإساءة الظن بسلف هذه الأمة. فكان هناك خلل كثير جدا في العقائد، عقائد كثير من الناس، وكان كل طائفة من تلك الطوائف لها أدلتها ولها مستندها الذي تستند إليه، وغالبا ما كانوا يعتمدون كما تفضل الشيخ بأحاديث واهية، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا كان هناك غلاة التصوف الذين لم يأخذوا يعني الزهد والورع من ينبوعه الصحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة، وإنما أحدثوا في تحت شعار التصوف كثيرا من البدع وكثيرا من الخرافات، التوسل بالأولياء والصالحين والتوسل بالأموات والذبح والنذر لغير الله عز وجل، كل ذلك كانت تغرق فيه الأمة.
شكرا دكتور طارق. شيخ مصطفى، نبدأ مع سيرة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله.
هو ولد في ألبانيا وأظن استمر فيها، هو ولد سنة 1914 ميلادية اللي تساوي 1332 هجرية، واستمر فيها أظن العمر 9 سنوات، وكان الحكم في المنطقة دي في ألبانيا وما حولها علماني، وكان في يعني ديكتاتورية وجبروت وظلم. فالوالد كان يعتبر من العلماء، وزي ما قال الدكتور طارق من المذهب الحنفي، وكان في سلوك عاوزين نقف عنده وقفة، انه الاب هاجر بدينه، يعني المفهوم الحفاظ على الدين في بداية حياة الشيخ عن طريق الاب اللي عنده فهم صحيح، انه انتقل من ألبانيا، من عاصمة ألبانيا، وراح بيروت، ومن بيروت راح دمشق، وفي الشام وفي دمشق اقام وبدأ حياته. هذا التصرف وهذا السلوك سلوك ديني فيما أظن،
لا شك يا عبادي الذين آمنوا
إن أرضي، نأخذ وده درس.
نعم لا شك،
يعني عاوزين نستفيد من هذا الوقت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فنعم ما قلت بارك الله فيك، ونعم ما ذكرت به. فديننا ليس مرتبط بمكان أبدا، بل حيثما أصبنا الخير فلنقم. ولقد قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم عقب بعدها بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالشيخ إن كان أبوه رحمه الله تعالى هاجر به من ألبانيا إلى بلاد العرب، فالشيخ نفسه واصل هذه الرحلة الانتقالية طيلة حياته، لا يقر له قرار في بلدة، فجاء إلى أرض الحرمين ومكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانوا يقولون عنه العصر الذهبي للدعوة في المدينة المنورة. كان الشيخ ناصر الدين الألباني يدرس الحديث فيها، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يدرس التفسير، والشيخ عبد العزيز بن باز مديرا للجامعة، والشيخ مقبل بن هادي طالبا في الجامعة، والشيخ بديع الزمان السندي الباكستاني كان مدرسا فيها، والشيخ عبد المحسن العباد كان عالما من علمائه. فكان العصر الذهبي للدعوة السلفية هنالك، ودبت هناك أمور على إثرها ترك الشيخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلل ليس المقام مقام لذكرها، وانتقل إلى سوريا فمكث فيها زمنا، ثم انتقل إلى بيروت ودارت الحروب والفتن الطائفية التي لا تخفى عليك في بيروت، فما استقر له قرار في بيروت، فانتقل إلى أن ختمت حياته في الأردن ومات هنالك. فحياته رحمه الله تنقل من بلدة إلى بلدة إلى بلدة لإقامة دينه، وكما قال رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والحمد لله كان في هذا خير، فكل بلد حل فيها الشيخ نشر فيها علما، كل بلدة كان ينزل فيها رحمه الله يبث فيها علما وينشر فيها دعوة ويبث فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدابير الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. يريد الله أن ينفع أهل سوريا فينتقل إليه الشيخ ناصر، أمر في ظاهره الشدة والكرب ولكنه نفع لأقوام، كما قال قوم في شأن عمر بن عبد العزيز: وكان نفع إليهم رجلا شريرا، والحجاج بن يوسف الثقفي كان نفع إليهم رجلا خيرا، فكانوا يقولون جزى الله الحجاج خيرا لأنه نفع إلينا هذا الرجل الصالح. هو لم يقصد نفيه لأن يعلم الناس، إنما نفاه تعذيبا له، فاستفاد أهل الجزيرة كلهم منه، وغفر الله لعمر بن عبد العزيز، نفى إلينا هذا الرجل الفاسق فتضررنا به. فأحيانا الشخص يسيره الله سبحانه وتعالى وهو في كل ذلك مبارك أينما كان. فكان الشيخ رحمه الله رجلا يكتب بقلمه يدعو بنفسه ويذهب إلى المحاضرات إلى المساجد لإلقاء الدروس، فمن فضل الله أنه تنقل لإقامة دينه كما تنقل البخاري وطرد من بخارى أيضا وتنقل، فكل بلدة كان يحلون بها فالبركة تصاحبهم والخير العميم يتواجد بسببهم والحمد لله.
جزاك الله خير
كما نفع الله بكم.
الله يكرمك ويبارك فيك.
إذ الخير العميم يعني الحمد لله من فضل الله عليكم لعلكم تكافئون بلدة الشيخ ناصر بأن توصلوا إليها برامجكم، فمن خدم يخدم.
الله يبارك فيه.
الله يبارك فيه.
إذن يعني كان الـ 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 الوالد ترحاله وهجرته لله وللحفاظ على الدين.
نعم الحمد لله.
وكذلك الابن رحمه الله
واصل
كان لنشر الدين ولخدمة الدين ولنفع الأمة الإسلامية بما لديه من علم. هنقف وقفة برضو مع الدكتور طارق في أنه زي ما أنت حضرتك قلت أن الأب كان أمنيته أنه هو ابنه يعني يكون من علماء المذهب الحنفي، وحتى ضمن ما قرأت أنه قال له أنه علم الحديث أو صنعة الحديث دي صنعة المفاليس، يعني ما
ده كلام الخطيب البغدادي.
يعني بحيث أنه لكن فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لما قرأت قصة أنه حط عينه على علم الحديث واهتم بيها تجد أنه شخصية لها وعي خاص ولها عقل متفتح وفاهم في الأولويات، يعني حس مشكلة الأمة فين وإيه اللي محتاجينه وراح إليه بفطرته وبعقله وبوعيه وبذهنه المتقب الثاقب وتوفيق الله فوق كل ذلك يعني وقبل كل ذلك. عاوزين نقف وقفة عند الحتة دي، انتقاء الشيخ لهذا الخط. يعني ما فيما علمت انه ما فيش استاذ جه ووجهه لهذا التوجيه، لكن ده ربنا عز وجل اللي اراد انه يسخره ويستخدمه في هذا المجال بدون ترتيب من المجتمع او من المحيطين او من الاساتذه او
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كما تفضلت هو اولا واخرا توفيق الله عز وجل. الله عز وجل أراد أن يكون الشيخ الألباني علما من أعلام الحديث، رافعا لراية الكتاب والسنة، ناصرا لمذهب السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا. فالله عز وجل يسر له وسخر له ذلك، كما أراد الله عز وجل أن يبتلي فرعون بموسى فإذا بموسى يتربى في بيت فرعون ليكون بعد ذلك حجة على فرعون. هذه إرادة الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. كذلك الشيخ الألباني، الشيخ الألباني أراد الله عز وجل أن يجعله علما ينصر به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويميز الأحاديث للناس ويبين لهم ما صح منها مما لم يصح، فيسر الله له هذا الأمر. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن علم الحديث علم صعب ولكنه سهل على من سهله الله عليه، سهل على من سهله الله عليه. فإذا تأملنا ذلك، يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى سوريا كان قريبا جدا من المكتبة الظاهرية، والمكتبة الظاهرية مكتبة حافلة جدا بالمخطوطات الحديثية والكتب الحديثية، يعني كأن الله عز وجل يسهل له السبل، يسهل له الأسباب لينشأ نشأة حديثية ويكون بعد ذلك علما ومرجعا في علم الحديث. الشيخ الألباني بطبيعة الحال استفاد من المكتبة الظاهرية غاية الفائدة، كان تقريبا يعكف فيها، كان هو المطلع على المخطوطات التي فيها والكتب المطبوعة أيضا. وأول كتاب ألفه هو كتاب تخريج كتاب إحياء علوم الدين للإمام العراقي، وإنما وقف على ذلك الكتاب في المكتبة الظاهرية، وما كان يعرف الكتاب قبل ذلك، إنما من المكتبة الظاهرية عرف هذا الكتاب وعرف أهميته، وهو الذي فتح له معرفة أهمية تمييز الأحاديث. هما كان هو يقرأ في كتاب حيال علوم الدين ككتاب من كتب الزهد والرقائق، فإذا به يفاجأ بأن هذا الكتاب قد علق عليه إمام من الأئمة الحديث ميز بين صحيح الأحاديث وضعيفها، فجعله ذلك ينجذب إلى هذا العلم ويقبل على تعلم هذا العلم ومعرفة الأسس والأصول والقواعد التي على أساسها يعرف العالم ما صح من الحديث وما لم يصح. الشاهد من هذا الكلام كله أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى صنعه الله عز وجل ومهد له السبل ويسر له الطرق التي تجعله هو الألباني الذي عرفناه بعد ذلك بإمامته ومعرفته الفائقة الواسعة بعلم الحديث وبمصادره.
جزاك الله خير دكتور طارق. بعد إذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ حمدي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ حمدي عبد المجيد.
أهلا وسهلا بكم.
حضرتك ارفع الصوت شوي.
نعم
سامعينك، اتفضل يا شيخ حمدي.
نعم.
حضرتك كنت طالب عند الشيخ الألباني؟
ده بقيت عنده فترة قليلة في دمشق.
طب احكي لنا عن الفترة.
الفترة في سنة 54 ميلادية 1954 ما كنت أعرف الشيخ ولا سمعت باسمه. ذهبت إلى دمشق لأشتري فتح الباري، فأنا ذهبت إلى المكتبة العربية التي كان يملكها الأخوة حمد عبيد ومحمد عبيد وأحمد عبيد، وكان في المكتبة جالسا الأخ حمد عبيد، فسلمت عليه وسألته